تخيل أن يكون المرء محلقاً في طائرة صغيرة، يعني على ارتفاع آلاف الأقدام، ويتلقى درساً روتينياً جداً في الطيران.
موقف يبدو هادئاً في البداية، صحيح؟
بالضبط، كل شيء يبدو هادئاً وطبيعياً تماماً، وفجأة ودون أي مقدمات يفتح المدرب باب الطائرة، يقفز في الهواء ويترك المتدرب وحيداً في قمرة القيادة.
يا إلهي، يعني هذا كابوس حقيقي.
فعلاً كابوس، لا خطة بديلة، لا شبكة أمان، وفقط مواجهة حتمية مع المجهول ومع آلة معقدة جداً تحلق بين السحاب.
شوف هذا السيناريو المرعب، يضع العقل البشري أمام الاختبار المطلق. إنه اللحظة التي ينهار فيها النظام المعتاد وتتلاشى فيها كل القواعد التي نعتمد عليها.
صحيح.
ليصبح الفرد مطالباً يعني باستيعاب الصدمة وإيجاد الحلول في أجزاء من الثانية.
بصراحة هذه ليست مجرد استعارة درامية للبدء بها. هذا الحدث وقع بالفعل في الأرجنتين هذا الأسبوع.
عجيب.
ومن المفارقات العجيبة أنه يمثل زي ما تقول العدسة المثالية التي يمكننا من خلالها قراءة كومة المصادر والأخبار التي جمعناها اليوم في هذه الرحلة التحليلية لعدد مجلة 7 أيام آخر الأخبار، أخبار بلا حدود، الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026.
بالضبط، لأننا حين كنا نقلب في هذه الأوراق والمقالات لاحظنا نمطاً يتكرر في كل قصة،
اللي هو ماذا يحدث عندما تسحب شبكة الأمان فجأة؟
100%. سواء كنا نتحدث عن انهيار هدنة عسكرية، أو تقلبات جنونية في الأسواق الرقمية، أو حتى قواعد لعبة كرة القدم التي يبدو أنها على وشك التغير جذرياً.
طيب، دعنا نبدأ باختبار الضغط الأكبر على كوكب الأرض حالياً، والذي أطاح بشبكة الأمان الدبلوماسية في الشرق الأوسط.
تقصد الانهيار التام لاتفاق وقف إطلاق النار؟
نعم، انهيار تام للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه في 17 يونيو الماضي. واشنطن الآن تشن ضربات لليلة الرابعة على التوالي ضد أهداف إيرانية،
التي شملت منصات صواريخ ومسيرات ودفاعات ساحلية أيضاً.
وإيران ترد باستهداف منشآت تستخدمها القوات الأمريكية في البحرين والكويت، والأخطر هو الحديث عن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات.
لكن ما يلفت الانتباه هنا في المصادر هو التضارب الحاد جداً في الروايات. نحن هنا طبعاً لا نتبنى أي رواية، بل نحاول فهم المشهد.
صحيح، لأن وزير الخارجية الإيراني يصر على أن بلاده أوفت بتعهداتها بالكامل،
بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انتهاء الاتفاق ويتوعد برد عسكري مدمر وواسع إذا تعرض لأي محاولة اغتيال.
طيب، كيف يمكن قراءة هذه الروايات المتناقضة بشكل محايد؟
لفهم هذا التضارب يجب أن ننظر إلى ما وراء التصريحات ونركز على الآليات الدبلوماسية في أوقات الأزمات. يعني كل طرف هنا يبني سرديته للدفاع عن النفس لتبرير التصعيد أمام جمهوره الداخلي وحلفائه.
منطقي جداً.
لكن الأهم من لوم أي طرف هو التأثير الميكانيكي والفعلي لهذا الانهيار على الأرض. المصادر تشير بوضوح إلى أن إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى تتوقف الهجمات الأمريكية.
هنا يجب أن نتوقف قليلاً. نحن نسمع دائماً عن مضيق هرمز في نشرات الأخبار، وكأنه مجرد نقطة صغيرة على الخريطة.
هو فعلاً نقطة صغيرة جغرافياً.
لكن بالنسبة للشخص العادي الذي يذهب للتسوق أو يملأ سيارته بالوقود، ماذا يعني هذا الإغلاق ميكانيكياً؟
شوف، إغلاق مضيق هرمز يعني حرفياً خنق الشريان الرئيسي للاقتصاد العالمي. نحن نتحدث عن ممر مائي يبلغ عرضه في أضيق نقطة حوالي 33 كيلومتراً فقط.
33 كيلومتراً فقط؟ هذا أضيق من مساحة بعض المدن.
بالضبط، لكنه يمرر 5 استهلاك العالم من النفط يومياً. فميكانيكياً عندما يتم إغلاق هذا المضيق ترتفع تكاليف التأمين على الشحن البحري بشكل جنوني وفي لحظات،
وتتأخر الإمدادات.
صحيح، وتتأخر إمدادات الطاقة، مما يؤدي فوراً إلى قفزة في أسعار الوقود، وهذا ينعكس مباشرة على تكلفة نقل البضائع وتكلفة إنتاج الغذاء، يعني ليصل التأثير في غضون أيام قليلة إلى رفوف المتاجر.
سلسلة التوريد شديدة الهشاشة فعلاً. هذا يفسر الكثير، يعني تأثير رقعة جغرافية صغيرة يمتد ليشمل العالم المادي بأسره.
تماماً.
لكن ما لا أستطيع فهمه حقاً بصراحة هو كيف قفز هذا التأثير إلى العالم الافتراضي بهذه السرعة الغريبة؟
تقصد ما حدث في سوق العملات المشفرة؟
نعم، بمجرد أن اشتعلت الأزمة وتحدث الرئيس الأمريكي عن الرد العسكري، انهار سعر العملة المشفرة المرتبطة به والتي تحمل اسم ترامب.
انهيار كارثي.
المصادر تتحدث عن خسائر تصل إلى 3.8 مليار دولار، وتضرر نحو 989 ألف محفظة رقمية. بصراحة، كيف تعمل هذه المعادلة؟
سؤال ممتاز، لأن الآلية هنا تعتمد بالكامل على سيكولوجية الجماهير في الأسواق غير المنظمة.
ما علاقة مضيق بحري وإطلاق نار بانهيار عملة رقمية مبنية على ثقافة الإنترنت أو ما يعرف بالميم كوين؟
الفكرة هي أن العملات المشفرة المرتبطة بشخصيات سياسية لا تمتلك أي قيمة جوهرية مبنية على أرباح شركة فعلية أو إنتاج مادي حقيقي.
إذن من أين تستمد قيمتها؟
تستمدها من الزخم المرتبط بالشخصية نفسها، فعندما يلوح ترامب بمحاولات اغتيال وتشتعل منطقة الخليج، تتغير حسابات المخاطرة فوراً. المستثمرون في هذه العملات يدركون تماماً أنها أصول شديدة التقلب،
فتبدأ موجة البيع.
بالضبط، عند أول إشارة لعدم الاستقرار الجيوسياسي العنيف يبدأ ما يسمى بالبيع الهلعي. وبما أن هذه العملات تفتقر للسيولة العميقة التي تتمتع بها الأسواق التقليدية، فإن موجة بيع صغيرة نسبياً يمكن أن تؤدي إلى انهيار سعري ضخم.
إذا هي ليست أداة استثمارية تقليدية أبداً.
لا، ليست كذلك.
هي تشبه خط صدع سلزالي شديد الحساسية، يعني أي اهتزاز سياسي يترجم فوراً إلى انهيار مالي في محافظ مئات الآلاف من الأشخاص الذين ظنوا أن لديهم شبكة أمان رقمية.
متفقة معك، إنها تعكس كيف أن الأنظمة الحديثة، سواء كانت سلاسل توريد مادية أو أسواقاً مالية لا مركزية، تفتقر إلى المرونة الكافية لامتصاص الصدمات المفاجئة.
وبالحديث عن الأنظمة التي يتم اختبار قدرتها على امتصاص الصدمات، لا يسعنا إلا أن ننظر إلى الأنظمة العسكرية. التقارير القادمة من أوروبا الشرقية ضمن مصادرنا اليوم تثير الاستغراب.
تقصد الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا؟
نعم، روسيا تطلق هجوماً ضخماً ب 169 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ نحو أوكرانيا.
هجوم كبير جداً.
التقرير يشير إلى أن الدفاعات الأوكرانية نجحت في إسقاط 139 طائرة مسيرة، لكنها فشلت في اعتراض خمسة صواريخ باليستية.
وهذا ما دفع الرئيس زيلينسكي للمطالبة بتعزيز الدفاعات فوراً.
وهنا يبرز سؤال بديهي جداً، يعني أليس إسقاط 139 هدفاً جوياً بمثابة نجاح دفاعي ساحق؟ لماذا يعتبر مرور خمسة صواريخ فقط بمثابة كابوس عسكري يستدعي هذا الاستنفار؟
لأننا هنا نتحدث عن اختلاف جذري في الفيزياء الهندسية للأسلحة نفسها. يعني الطائرات المسيرة تشكل تهديداً كبيراً من حيث العدد، هذا صحيح. لكنها ميكانيكياً تحلق بسرعات بطيئة نسبية وفي مسارات أفقية داخل الغلاف الجوي المنخفض. هذا يمنح الرادارات وقتاً كافياً لتتبعها واعتراضها بأسلحة تقليدية.
طيب، وماذا عن الصواريخ الباليستية؟
أما الصواريخ الباليستية فقصتها مختلفة تماماً ومعقدة جداً.
كيف ذلك؟
الصاروخ الباليستي يتبع مساراً قوسياً يشبه رمي حجر في الهواء بشكل قوي جداً. يصعد إلى حافة الغلاف الجوي أو حتى خارجه، ثم يعود ليهبط نحو هدفه بسرعات فرط صوتية.
سرعات هائلة يعني.
وبزاوية شبه عمودية. هذا الهبوط السريع يعني أن نافذة الاعتراض، أي الوقت المتاح لنظام الدفاع الجوي لرصد الصاروخ وحساب مساره وإطلاق صاروخ مضاد ليصطدم به في الجو، تقاس بالثواني فقط.
ثواني فقط؟ يا إلهي!
نعم، لذلك فشل الأنظمة في اعتراض هذه الصواريخ الخمسة لا يعني خللاً بسيطة، بل يكشف عن ثغرة تكنولوجية مميتة. صاروخ باليستي واحد يحمل رأساً حربياً ضخماً قادر على إحداث دمار يعادل ما تحدثه عشرات المسيرات.
من المذهل فعلاً كيف أن الضغط يكشف دائماً أضعف الحلقات، سواء في الدفاعات العسكرية المتقدمة أو حتى في الأسواق المالية.
صحيح.
لكن الضغط الجيوسياسي ليس النوع الوحيد الذي يغلي حالياً في العالم. إذا انتقلنا من ساحات المعارك إلى ساحات الملاعب، نرى أن الضغط يكسر المجتمعات أيضاً.
تقارير مجلد سبعة أيان تنقلنا إلى تداعيات مونديال 2026.
بالضبط، إسبانيا تقصي فرنسا من نصف النهائي، والنتيجة انفجار الغضب في شوارع باريس وضواحيها، توقيف 141 شخصاً، واستخدام مكثف جداً للألعاب النارية وأعمال شغب واسعة.
مشاهد قاسية.
بصراحة، أنا لا أفهم لماذا تتحول مباراة كرة قدم إلى أزمة أمنية؟ تستدعي تدخل شرطة العاصمة بهذا الحجم.
شوف، لأن الرياضة في جوهرها الاجتماعي تعمل كصمام أمان، أو خلينا نقول طنجرة ضغط للمجتمعات. الجماهير التي تنزل إلى الشوارع وتفتعل الشغب لا تفعل ذلك فقط حزناً على ضياع فرصة الفوز بكأس العالم.
إذن ما هو السبب الحقيقي؟
الهزيمة الرياضية هنا تعمل كشرارة تشعل احتقانات اجتماعية واقتصادية مكبوتة منذ فترة. الفئات المهمشة غالباً ما تجد في الانتصارات الوطنية متنفساً للشعور بالانتماء والفخر.
فهمت.
وعندما ينهار هذا الوهم فجأة ويتم إقصاء المنتخب، يتحول الإحباط الرياضي فوراً إلى غضب مجتمعي موجه ضد مؤسسات الدولة. وهذا ما يفسر الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن واستخدام الألعاب النارية كأسلحة في الشوارع.
تحليل منطقي جداً. هذا الضغط لا يقتصر على الشوارع فقط، بل يبدو أنه يتغلغل حتى داخل غرف تبديل الملابس للمنتخبات الناجحة نفسها.
تقصد ما حدث مع المنتخب المغربي؟
نعم، لفت انتباهي تقرير حول المنتخب المغربي. المدرب محمد وهبي اضطر لعقد مؤتمر أو تقديم تصريح لنفي شائعات بشكل قاطع جداً حول وجود خلاف مع النجم سفيان أمرابط.
والسبب كان دقائق مشاركته في المباريات، صحيح؟
بالضبط. المدرب اعتبر أن رغبة أي لاعب في التواجد على أرض الملعب باستمرار هو أمر طبيعي جداً ولا يوجد أي خلاف. ورغم هذا النفي الصريح، لا يسعني إلا أن أتساءل عن حجم الضغط النفسي الهائل على هؤلاء اللاعبين والمدربين.
الرياضة في هذا المستوى المتقدم تتجاوز الجانب البدني لتصبح معركة نفسية وإعلامية بالأساس. اللاعبون النجوم مثل مرابط يمتلكون روحاً تنافسية شرسة جداً، وميكانيكية عملهم مبنية على التواجد المستمر والتأثير المباشر في مجريات اللعب.
هذا يفسر رغبتهم الدائمة في اللعب.
نعم، وفي الماضي كانت مثل هذه النقاشات حول دقائق اللعب تبقى مغلقة وسرية داخل غرف تبديل الملابس.
لكن اليوم الوضع مختلف.
اليوم في عصر الإعلام السريع والتحليل المجهري لكل حركة، يتم تضخيم أي نقاش تكتيكي بسيط ليتحول إلى أزمة وطنية تتطلب تدخلاً ونفياً رسمياً من المدرب.
إدارة هذه المنظومة المعقدة من الأنا والضغط الإعلامي باتت تستهلك طاقة المدربين ربما أكثر من وضع الخطط التكتيكية نفسها.
فعلاً، وبالحديث عن الخطط التكتيكية ومستقبل اللعبة، هناك خبر في المجلة يبدو أنه سيغير شكل كرة القدم كما نعرفها.
مقترح الفيفا المثير للجدل.
بالضبط، الفيفا تدرس مقترحاً لتمديد وقت الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة، والسبب إقامة عرض فني عالمي ضخم.
هو المجلس الدولي لكرة القدم، وهو الجهة المحافظة جداً التي تشرع وتعدل قوانين اللعبة منذ عقود.
هم حراس قوانين كرة القدم.
هذا المقترح يبدو لي استنساخاً صريحاً لنموذج السوبر بول الأمريكي على كرة القدم التقليدية. لكن سؤالي هنا، أليس هذا التمديد مدمراً للاعبين وحماسهم؟
هو بالفعل يمثل صداماً مباشراً بين علم وظائف الأعضاء، أي الفسيولوجيا، وبين الرأسمالية التجارية البحتة.
كيف ذلك من الناحية الفسيولوجية؟
من الناحية الفسيولوجية، فترة 15 دقيقة مصممة بدقة لتسمح للاعبين بالتقاط الأنفاس وتلقي تعليمات المدرب السريعة مع الحفاظ على حرارة العضلات لتجنب الإصابات عند استئناف اللعب.
وهذا أمر حاسم في رياضة تعتمد على الحركة المستمرة؟
بالضبط، فإذا قمنا بتمديد هذه الفترة إلى نصف ساعة فإن عضلات اللاعبين ستبرد تماماً والزخم الذهني والتكتيكي الذي تم بناؤه في الشوط الأول سيتبدد بالكامل.
طيب، إذا لماذا تصر الفيفا على ذلك إذا كان يضر بجوهر اللعبة وصحة اللاعبين؟
لأن الفيفا تنظر إلى نهائي المونديال ليس كحدث رياضي فقط، بل كأكبر منتج ترفيهي وتلفزيوني في العالم.
الرعاة والإعلانات.
نموذج السوبر بول أثبت أن العروض الفنية بين الشوطين تجذب مئات الملايين من المشاهدين الذين لا يهتمون بالضرورة بالرياضة نفسها، مما يرفع قيمة الإعلانات إلى أرقام فلكية غير مسبوقة.
إذن هي معركة بين التقاليد والمال.
المعركة الآن واضحة بين إيفاب الذي يمثل حراس التقاليد الرياضية، وبين الفيفا التي تسعى لتحويل كرة القدم إلى منصة تسويقية شاملة تعطي الأولوية للترفيه على حساب التكتيك الرياضي المكتسب بالجهد.
هذا يضعنا أمام صورة عالمية معقدة للغاية ومترابطة. الجغرافيا السياسية تشتعل، الأسواق الرقمية تنهار بإخبار سياسية، والملاعب الرياضية ممزقة بين الشغب المجتمعي والجشع التجاري.
عالم مليء بالضغوط.
وسط كل هذه الأنظمة التي تتعرض للضغط وتكاد تنهار، كيف يمكن لدولة أن تحافظ على توازنها؟ هنا نصل إلى جزء مثير جدا في المصادر يتعلق باستراتيجية المغرب.
نعم، الدينامية التي يشهدها المغرب مؤخرا.
يبدو أن هناك خطة ممنهجة لإجراء ما يشبه التحديث الشامل لكل أنظمة الدولة في وقت واحد. نرى مثلا حراكا دبلوماسيا رفيع المستوى. الرباط تحتضن الدورة 15 لاجتماع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو
لتفعيل مشاريع الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أقرها إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024.
اللافت هنا هو أن لوكورنو بدأ الزيارة بالترحم على أرواح الملكين الراحلين في ضريح محمد الخامس. البعض قد يقرأ هذا الخبر ويعتبره مجرد بروتوكول، لكن ما هي الآلية الحقيقية وراء هذه الخطوات؟
شوف، في الدبلوماسية العليا لا يوجد شيء اسمه مجرد بروتوكول، كل حركة لها دلالة. زيارة الضريح هي آلية لبناء ما يعرف بالثقة التاريخية.
الثقة التاريخية؟
نعم، عندما تريد دولتان توقيع عقود استثمارية ضخمة وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، يجب أن تتأسس هذه الشراكات على لغة احترام الجذور والسيادة. هذه الزيارة ترسل إشارة واضحة بأن فرنسا تتعامل مع المغرب كشريك ند يمتلك عمقا تاريخيا.
وماذا عن الاجتماع نفسه وتفاصيله؟
ميكانيكية الاجتماع نفسه بحضور شخصيات وازنة مثل وزير الخارجية ناصر بوريطة تهدف لتحويل النوايا السياسية التي أعلنها ماكرون سابقاً إلى جداول زمنية تنفيذية ولجان عمل مشتركة،
لكي لا تبقى مجرد وعود.
بالضبط، بحيث لا تبقى الاتفاقيات مجرد حبر على ورق، بل تصبح بنية تحتية ومشاريع اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على البلدين.
لكن هذا التحديث في السياسة الخارجية لا يعمل في فراغ، أليس كذلك؟ لفتني خبر آخر في المجلة عن تدشين ولاية أمن الرباط لقاعة قيادة وتنسيق جديدة كلية.
قاعة مجهزة تقنياً لتدبير نداءات النجدة والمراقبة الحضرية.
هل هذا هو الدرع الداخلي الذي يحمي تلك الاستثمارات الدبلوماسية؟
بالتأكيد، رأس المال الجريء والاستثمارات الدولية تبحث دائماً عن الاستقرار والأمن قبل أي شيء آخر. وميكانيكية الأمن الحضري تغيرت اليوم، لم تعد تقتصر على الدوريات التقليدية في الشوارع.
أصبحت تعتمد على التكنولوجيا.
نعم، أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الاستباقية وتقليل زمن الاستجابة للحوادث إلى الحد الأدنى. تجهيز الرباط وهي العاصمة التي تستعد لاستضافة أحداث كبرى وتستقطب شراكات دولية بنظام قيادة معلومات متطور، يعني بناء بيئة حضرية ذكية.
بيئة يمكنها استيعاب النمو الاقتصادي العالي.
صحيح، دون أن تنهار تحت وطأة التوسع الديموغرافي أو الجريمة المنظمة.
هذا يقودنا إلى النقطة الأهم، والتي أعتبرها بصراحة التحديث في الضمير الاجتماعي للدولة، لأن المدن الذكية والدبلوماسية الأنيقة لا تكفي إذا كان هناك جزء من المجتمع متروكاً للخلف.
هذا يقودنا لتصريحات نزار بوركا.
نعم، الدكتور نزار بوركا يدعو بشدة لميثاق وطني جديد للتعمير في العالم القروي، ويشدد على أن الإنسان يجب أن يكون محور السياسات وليس فقط المجال الجغرافي.
رؤية مهمة جداً.
وفي نفس الوقت نرى إطلاق النسخة الثانية من حملة وطنية تحت شعار نغير النظرات ديالنا لإذكاء الوعي بالإعاقة ودمج هذه الفئة. ما قرأته هنا ليس مجرد أخبار متفرقة، بل يبدو كفلسفة متكاملة لإدارة الدولة.
ما تصفه هو الجوهر الحقيقي لمفهوم التنمية الشاملة. دعوة نزار بركة تسلط الضوء على فجوة خطيرة تعاني منها العديد من الدول، وهي غياب العدالة المجالية.
العدالة المجالية؟ كيف ذلك؟
التخطيط العمراني التقليدي كان يتعامل مع القرى كأراض للبناء أو الاستغلال الزراعي فقط. الفلسفة الجديدة تعني هندفة سياسات توفر الكرامة والبنية التحتية والفرص للمواطن في الريف، لمنع الهجرة القسرية نحو المدن والتي تولد أحزمة الفقر.
وهذا يتكامل مع حملة ذوي الإعاقة.
تماماً. عندما ندمج هذا مع حملة تغيير النظرة تجاه ذوي الإعاقة، نرى آلية حقيقية لتقوية الجبهة الداخلية. الدول القادرة على الصمود في وجه العواصف الجيوسياسية التي ذكرناها في بداية نقاشنا هي تلك التي تحرص على ألا تترك أي فئة، سواء كانت جغرافية أو اجتماعية، خارج قطار التنمية.
يا لها من رحلة بين الخطط الاستراتيجية الضخمة والتحالفات المعقدة، لكن هذا كله يعيدنا إلى القصة التي بدأنا بها.
قصة الطائرة في الأرجنتين.
نعم، قصة الطائرة في سماء الأرجنتين. تحدثنا عن الاستعداد المسبق وبناء الأنظمة الذكية لتجنب الأزمات، ولكن في بعض الأحيان يضعنا القدر في زاوية عمياء تماماً، خارج أي نص هندسي أو سياسي أو اجتماعي.
اللحظة التي تختفي فيها كل شبكات الأمان.
مدرب الطيران البالغ من العمر 42 عاماً يقفز من الطائرة ويترك متدربته وحيدة. كيف تمكنت هذه المتدربة من الهبوط بسلام؟ بصراحة، لو كنت مكانها، لربما تجمدت من الرعب حتى ارتطمت بالأرض.
هذا هو التساؤل الذي يحير علماء النفس العصبي. في حانات الصدمة القصوى والمفاجئة، اللوزة الدماغية أو ما يعرف بالأميجدالا، وهي الجزء المسؤول عن معالجة المشاعر، تطلق إنذاراً يغمر الجسم بهرمونات التوتر.
وهذا ما يسبب الذعر.
نعم، مما يؤدي عادة إلى إحدى استجابات البقاء البدائية، وهي القتال أو الهروب أو التجمد. وفي قمرة قيادة مغلقة في الهواء، الهروب والقتال مستحيلان، والتجمد يعني الموت المحتم.
طيب، إذن كيف تمكنت من تجاوز هذه الاستجابة البيولوجية القاتلة؟
هنا تتجلى عظمة العقل البشري. المتدربة تمكنت من تفعيل القشرة الجبهية أو البريفرونتال كورتكس، وهي المنطقة المسؤولة عن التفكير المنطقي واتخاذ القرارات، لتتجاوز حالة الذعر الغريزي.
واو، وكيف فعلت ذلك عملياً؟
ما فعلته هو أنها استدعت كل جزئية من المعرفة النظرية التي تلقتها مهما كانت بسيطة، وبدأت في تطبيقها بشكل ميكانيكي وتسلسلي للسيطرة على الآلة.
مذهل.
هذه الحادثة تثبت أن المعرفة ليست مجرد ترف فكري، بل هي الأداة الوحيدة التي يمكنها إعادة بناء النظام عندما ينهار كل شيء حولنا بشكل مفاجئ.
مذهل فعلاً. بدأنا هذا الغوص المعمق من محاولات يائسة للسيطرة على ممرات الطاقة العالمية في مضيق هرمز وتداعياتها التي عصفت بالأسواق الرقمية ومحافظ المستثمرين.
ثم انتقلنا لنرى كيف يكشف الضغط عن ثغرات في الدفاعات الجوية، وكيف ينفجر كشغب في شوارع باريس، وكيف تحاول المؤسسات الرياضية تغيير روح اللعبة من أجل الأرباح.
ورأينا كيف تواجه الدول هذا العالم المضطرب عبر بناء استراتيجيات شاملة ومترابطة، كما في الخطوات الدبلوماسية والأمنية والاجتماعية في المغرب.
لننتهي بإثبات أن الإرادة البشرية قادرة على تحدي المستحيل عندما تسقط كل خطط النجاة.
وفي ختام هذه القراءات تبرز فكرة عميقة تستحق أن نتأملها في حياتنا اليومية.
نحن نعيش في عالم محاط بأنظمة معقدة نثق بها ثقة عمياء، أنظمة اقتصادية، أمنية وحتى تكنولوجية،
لكنها هشة في النهاية.
بالضبط. ولكن إذا توقف مضيق دولي فجأة، أو تبخرت ثروة رقمية في ثوان، أو حتى إذا اختفى مدربنا وتركنا وحدنا في الهواء،
هذا يجعل المرء يتساءل فعلاً
إلى أي مدى نحن حقاً مستعدون كأفراد ومجتمعات لتولي القيادة وتوجيه دفتنا الخاصة عندما تصبح قمرة القيادة فارغة بشكل لا رجعة فيه.
سؤال عميق جداً.
سؤال يتركنا نعيد النظر في كل مسلماتنا. هل نحن مستعدون للإمساك بالمقود؟ نلتقي في رحلة تحليلية قادمة لاكتشاف ما تخبئه لنا المصادر.